بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا عند أول الحديث عن الطوفي في نهاية كلامنا عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحة الشرعية. تلاحظون أنني في التعليق كتبت كلاما مفصلا عن حياة الطوفي وترجمته، وقلت في الدرس الأخير عليكم أن تقرأوا هذا التعليق، لا داعي إلى أن ننفق فيه وقتا، عبارة عن سرد لتاريخ، سرد لحياة هذا الرجل. أظن أنكم قرأتوا يعني. طيب، وأعتقد أنه لا يوجد أي تعليق على ما قرأتموه من ترجمة هذا الرجل. يعني المسألة ما هي مسألة علمية، وإنما القصد أن نعرف من هو هذا الإنسان، ومتى عاش، وكيف كانت حياته، وكيف أن تصرفاته وسلوكاته تجعلنا لا نثق لا بعلمه ولا بفكره ولا بسلوكه. نعم، هذا هو القصد. طيب، الآن نبدأ فنصغي إلى ما يقوله الطوفي عن المصلحة. نعم، نصغي الأول إلى ما يقوله دون أن نناقشه، بعد ذلك نعود لنقف على تناقض عجيب وغريب في كلامه، وبعد هذا التناقض نناقشه. وطبق نظامنا كل ما يعني شرحنا فقرة نعود فنقرأها في الكتاب. الطوفي ألف كتابا في شرح الحديث النووي، الأربعين النووية، ولما وصل إلى حديث لا ضرر ولا ضرار أطال في شرح هذا الحديث، واستنبط من هذا الحديث نظريته التي أقحمها في كتابه، والتي جاءت يعني مخالفة لإجماع المسلمين منذ عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عصره، إلى عصر الطوفي. يقول في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار، بالمناسبة يعني يقول: أدلة الشريعة الإسلامية عبارة عن 19 دليلا، هكذا يعني تكاملت في نظره أدلة الشريعة الإسلامية إلى 19 دليلا، بما فيها الأدلة الأصلية والأدلة التبعية، وبما فيها الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. ويقول: أقوى هذه الأدلة 19 الإجماع والنص، هكذا يقول. ثم يقول: إما أن يوافق الإجماع والنص المصلحة الكامنة في حديث لا ضرر ولا ضرار، أو أن يختلف النص والإجماع عن المصلحة الكامنة في حديث لا ضرر ولا ضرار. فإن اتفق النص والإجماع مع المصلحة التي استنبطها من لا ضرر ولا ضرر، ما في إشكال، في اتفاق. وإن اختلف المصلحة المأخوذة من لا ضرر ولا ضرار مع النص أو الإجماع فننظر. إذا كان النص أو الإجماع يتعارض تعارض كلي مع المصلحة التي أشار إليها رسول الله بقوله لا ضرر ولا ضرار، فهذا يعني أن نستثني ما نص عليه الشارع أو ما أجمع عليه العلماء من المصلحة، مثل الحدود، العقوبات فيها ضرر لكن هذا الضرر مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وأما إن كان التعارض ليس كليا، ليس بين المصلحة المأخوذة من حديث رسول الله لا ضرر ولا ضرار وبين جزء مما دل عليه النص أو الإجماع، ففي هذه الحالة تسلط المصلحة على النص بالتخصيص، يعني نقيد النص ونقيد الإجماع بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليش؟ لأن المصلحة هي الأقوى، المصلحة هي الأقوى. كيف أقوى؟ قال أقوى لدليلين، لاحظوا، أقوى لدليلين. الدليل الأول أن المصلحة لم يشك أحد من العلماء منذ عصر رسول الله إلى اليوم، إلى عصره، ونحن بنقول إلى قيام الساعة كمان، لم يشكوا في أن المصلحة يجب مراعاتها في أحكام الشريعة الإسلامية، ما فيها خلاف. في حين أن الإجماع في خلاف، ناس أخذوا بالإجماع، ناس قالوا لا، لا يمكن أن يتحقق الإجماع. وما تم الاتفاق والإجماع عليه أقوى مما لم يتم الإجماع والاتفاق عليه. اللي تم الإجماع والاتفاق عليه شو هو؟ المصلحة. واللي ما تم الاتفاق والإجماع عليه الإجماع. إذن المصلحة أقوى من الإجماع، وإذا كانت أقوى من الإجماع فهي أقوى أيضا من النص، لأنه ما دامت المصلحة أقوى من الأقوى فهي أقوى أيضا مما هو دون الأقوى. بيقصد يعني إذا كانت المصلحة أقوى من الإجماع اللي هو أقوى من النص، بيبقى من باب أولى المصلحة أقوى من النص، ما هيك؟ هذا باختصار ما يقوله في هذا الصدد. تعالوا نقرأ كلامه ثم يعني نبدأ بالنقاش. فهذا الإجماع الذي بدأ منذ عصر الصحابة لم يزل ساري المفعول لدى مختلف طبقات الأئمة والعلماء على اختلاف آرائهم واجتهاداتهم، يعني اللي حكيناه، إلى أوائل النصف الثاني من القرن السابع الهجري، حيث ظهر في هذه الفترة رجل من علماء الحنابلة اسمه سليمان بن عبد القوي الطوفي، وما لبث أن نادى في بعض مؤلفاته بضرورة تقديم المصلحة مطلقا على النص والإجماع عند معارضتها لهما. معارضتها لإيش؟ المصلحة يعني. طيب ذا كلام ما في شيء إشكال. فقد ألف كتابا في شرح الأربعين حديثا، وأفاض عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار، وبعد أن بين أنه يقتضي رعاية المصلحة إثباتا والمفاسد نفيا، وجعل أدلة الشرع في حسابه 19 دليلا بعد ذلك، قال ما نصه. الآن ننقل كلامه بالضبط. وهذه الأدلة 19 أقواها النص والإجماع. إذن هو الآن يعترف بأن النص والإجماع أقوى الأدلة. ثم هما، هذا كلامه، إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع، وإن خالفاها الوجب تقديم رعاية المصلحة عليهما على النص والإجماع. كيف؟ بطريقة التخصيص أو بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما. إذا شفنا يعني المصلحة مخالفة للنص والإجماع، منسلط المصلحة على النص والإجماع، يعني بنستثني من عموم النص ما يخالف المصلحة، وما بنجي نلغي النص نهائيا نفتئت عليه، لا، لكن بنحاول نستثني من النص أو من الإجماع ما يتعارض مع المصلحة التي رأينا، يعني المصلحة هي المتفوقة. انتهى كلامه ولا نسك. بعدين نحن بقى نقول وعمدة دليله على كلامه هذا اعتباره المصلحة دليلا أقوى من كل من النص والإجماع. هلا أول تناقض، مضبوط ولا لا؟ ديروا بالكم، هو اعترف أن النص والإجماع أقوى، الآن يريد أن يبرهن على أن المصلحة أقوى. طيب، فهو يقول نص كلامه إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع، لأن الإجماع أقوى شيء، لأن الأقوى من الأقوى أقوى. شو معنى الحكي؟ لأن الأقوى من الأقوى، الأقوى شو يقصد؟ الأقوى الثانية الإجماع، بيكون أقوى من اللي دون الإجماع كمان بأصار، يعني بيكون أقوى من النص. ناقض نفسه مناقضة حادة. بالأول قال في عنا 19 مصدر من مصادر التشريع أقواها النص والإجماع، نسي حاله هلا عم يقول. طيب شو دليلك يا عمي؟ قال وجعل عمدة دليله على أن المصلحة مقدمة في الرعاية على النص والإجماع أمرين، أحدهما أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح فهي إذن محل وفاق، يعني المصالح محل وفاق، يعني محل إجماع، والإجماع محل خلاف. في ناس قل قالوا الإجماع لا يتأتى، أدما اجتمعوا الناس على حكم بما، في ناس بعيدين ما شافوا ما سمعوا، في ناس هيك بيقولوا. قال والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه. كلامه مفهوم؟ طيب، ثانيهما الدليل الثاني، دليل الثاني على أن المصلحة أقوى من النص والإجماع، يعني شو هو؟ أن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا. ديروا بالكم على الكلام، نصوص مختلفة متعارضة وهي سبب الخلاف. ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا، فكان اتباعه أولى، فكان اتباع ما لا خلاف فيه أولى من اتباع ما فيه خلاف. طيب، هذا باختصار ما يقوله الطوفي. نحن الآن نبدأ بمناقشته، لكن قبل أن نناقشه نبرز موقفين متناقضين تناقض عجيب لا يقع فيه مطالب علم. التناقض الأول أنه أولا أحصى أدلة الشريعة الإسلامية، يعني مصادر الحكم في الشريعة الإسلامية، النص، الإجماع، القياس، استحسان المصالح المرسلة، سد الذرائع، عدهم طلعوا 19 ماشي. واعترف بأن الإجماع والنص أقواها، ثم ناقض نفسه فقال لا، المصلحة هي التي هي أقوى من النص ومن الإجماع. ومو بس هيك، ذكر الأدلة على ذلك، ذكر الدليلين. نعم، نحن ما رح نناقش ولا بالدليلين، لكن كيف قال شيئا ثم عاد فقال نقيض هذا الذي قال. طيب، نرى الكلام الأول بعدين نشوف التناقض الثاني، بس إذا في إشكال بالنص بتناقشوني. وقبل أن نرد على ما تخيله من أدلة لزعمه هذا، ينبغي أن نشير للقارئ إلى ما وقع فيه هذا الرجل من تناقض عجيب وهو يقرر أدلته هذه. فلقد بدأ فساق كل الأدلة الشرعية التي قيل بها والتي أحصاها في 19 دليلا، منيح، سواء منها ما كان متفقا عليه وما كان مختلفا فيه، وذكر منها المصالح المرسلة، مو ما المرسل، المصالح كلها، ثم اعترف بأن النص والإجماع هما أقوى هذه الأدلة كلها، ولكنه مع ذلك عاد فقال في معرض استدلاله على وجوب تقديم المصلحة عليهما عند التعارض، سؤال، إن رعاية المصلحة مقدمة على الإجماع، وإذا فهي أقوى أدلة الشرع كلها، أفيكون تناقض أبلغ من هذا وأوضح؟ هذا الكلام فيه إشكال شيء؟ طيب، التناقض الثاني، سؤال، أن احنا حديث النبي لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الشريعة الإسلامية تدور دائما مع محور المصالح التي هي نقيض الضرر، فهي تأمر بكل ما فيه مصلحة وتنهى عن كل ما فيه مفسدة، وهذا باختصار معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الإبركي إجا النص والإجماع، شو بدنا نسوي فيهن؟ ننظر نقارن بيناتهن، إذا وجدنا أن النص والإجماع متفقين مع المصلحة التي هي مضمون حديث لا ضرر ولا ضرر، ما في إشكال. طيب، وأما إذا وجدنا أن هنالك خلافا بين المصلحة وبين النص أو الإجماع، فإذا وجدنا أن التعارض حاد ما في مجال للتوفيق، كل المصلحة في هذا الحكم يتعارض مع كل ما نص عليه الشارع أو ما أجمع عليه علماء المسلمين، في هذه الحالة معناته في استثناء، نستثني من قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار الحالة الخاصة، حدود فيها ضرر، إقامة الحد على السارق، على القاتل، على الزاني، مفروض أنه ما نقيم الحد عليه لأنه النبي قال لا ضرر ولا ضرر. إيه، لكن بما أنه صار تعارض حاد بين المصلحة وبين النص القرآني هنا، بنغمض عيننا عن هالضرر وبنقول بنتحمل هالضرر بشكل استثنائي. شوفوا معنى ذلك أنه كانت المصلحة تقتضي ما نقيم الحد، بس يعني بلعناها وتحملنا المفسدة رعاية للنص. ما بيقول ما قاله العلماء سابقا أن المصلحة تقتضي إقامة الحد ولو خيل إلينا أن فيها مفسدة، ما هيك بيقول؟ لا لا، النص خالف المصلحة قولا واحدا، بس شو بدنا نسوي؟ النص هيك إجا، فنحن بنغمض عيننا ونتحمل هالمفسدة ولو هي مفسدة وضرر ولو هو ضرر، رعاية للنص أو رعاية للإجماع. وأما إذا كان تناقض جزئي، ففي هذه الحالة نوفق بينهما. شو بنساوي؟ بنحاول نستثني من النص بقى رعاية للمصلحة التي دل عليها حديث لا ضرر ولا ضرار. طيب، إذا كان التخالف كلي عرفنا شو بضرر، وإذا كان جزئي فعندئذ يكون حديث لا ضرر ولا ضرار مخصصا، مو الحديث الحي، المصلحة بتكون مخصصة في هذه الحالة. طيب وين هنا تناقض؟ طيب أنت يا عمي قرر أحد أمرين وثبت عليه، إن كنت ترى أن النص والإجماع هما فعلا أقوى دليلين فلا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية لازم ما تقيم وزن للمصلحة، ما دام صار في تعارض، النص هو الحكم والإجماع هو الحكم. وإذا كنت ترى أن المصلحة هي الأقوى عند التعارض، ليش توفق نهائيا؟ قل أنا راح أخذ بالمصلحة وألقي النص ورائي ظهريا، ما في داعي إنك تجي تجمع بينات وأنت تقول أن المصلحة هي الأقوى، وكلما تخالفت المصلحة مع النص فلا قيمة للنص، وكلما تخالفت المصلحة مع الإجماع فلا قيمة للإجماع. هذا الكلام لا يرد. تعالوا نرى النص ونقارن بين كلامي وبين اللي موجود في الكتاب، ما عم نناقش اليوم، شايف كله مفهوم ماشي الحال. وأيضا هون من هون بيبدأ، فقد ذكر عند تحليل لفظ حديث لا ضرر ولا ضرار ما نصه، ثم المعنى لا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص. وعاد فأكد هذا الكلام بعد ذلك فقال إن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك، نيح، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة. يعني ما شاء الله كان النص بيض وشنا، ليش؟ لأنه ماشي مع المصلحة، والإجماع كمان بيض وشنا لأنه ماشي مع المصلحة، هيك وعم يحكي. وإن اقتضيا النص أو الإجماع ضررا فإما أن يكون الضرر مجموع دليليهما أو بعضه، فإن كان مجموع دليليهما يعني التعارض شو حاد كلي، فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني هذا ضرر ما في كلام بس استثني، هي مفسدة ولا كلام لكن استثني، هيك بيقوم يقول. وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل. هالدليل مين بده يكون؟ يا من النص يا من الإجماع كمان. وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما، تخصيص النص والإجماع، بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار جمعا بين الأدلة. الكلام لهون مفهوم؟ في توافق مما قلته بين هذا الكلام؟ آخر فقرة شوية، وإن لم يقتضي، فإن اقتضى حديث لا ضرر ولا ضرار اقتضى المصلحة يعني دعمها دليل خاص، خلاص معناتها كبينا النص والإجماع وأخذنا بحديث لا ضرر ولا ضرار للدليل الخاص. وهذا الدليل الخاص شو بده يكون؟ بده يكون نص من القرآن أو السنة، أو بده يكون إجماع. ما في دليل، ما في غير هالنص الذي عارض المصلحة. ففي هذه الحالة حديث لا ضرر ولا ضرار يخصص النص ويخصص الإجماع. مفهوم الكلام؟ لا لا، فإن اقتضى الضرر، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضى، اقتضى الضرر، أيوة الهاء عائد لوين؟ للضرر. اقتضى حديث لا ضرر دليل خاص، نثبت عند الحديث ونكب النص والإجماع. اي نعم.
هو ما بيجوز يعني الانسان حاله ما بيتبنى موقف، يعني يقول انا عمليا ما عم قدم المصلحه، انا ماسك حديث لا ضرر ولا ضرار اللي هو نص وعم قدمه على.
هلا شوف، قال لك نحن ما بلشنا بالمناقشه، نحن هلا عم نبين التناقض بكلامه، هلا بعد ما بدنا نناقشه عند المناقشه بقى تسال السؤال بيتضح. اقتضى حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني اقتضى نفي الضرر مو إثبات الضرر، دير بالك، يعني اقتضى رفع الضرر حديث آية قرآنية، ما عاد في إشكال بقى، لا نخصص ولا نعمل شيء. شايف كيف؟ انت بيجوز فهمان ان اقتضى الضرر، لا لا، اقتضى حديث رفع الضرر. لا لا، ما في فرق، الاستثناء هو التخصيص، الاستثناء نوع من انواع التخصيص. التخصيص يا بيكون بشرط، يا بيكون باستثناء، يا بيكون بوصف. فالاستثناء وسيلة من وسائل التخصيص. لما بيكون تعارض حاد بين حديث لا ضرر ولا ضرار وبين نص من النصوص أو إجماع من الإجماع، ما هنا فهمت عليك، فهمت إشكالك. هنا ماذا نصنع؟ النص هذا على إيش عم يتحدث؟ عم يتحدث أنه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما هيك؟ نعم. والنبي عم يقول لا ضرر ولا ضرار، فنحن نقول أما وقد وجد هذا الحديث، والواقع أنه مو آية، آية قرآنية في سورة النور بينها وبين لا ضرر ولا ضرار تناقض كلي، واضح كيف؟ يعني ما بنقدر نجي نستثني من آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما أي شيء، هذا فيه ضرر يأمرنا الله عز وجل أن نحققه، وحديث لا ضرر يأمرنا الله عز وجل أن نرفعه في مسألة الزنا. في مسألة الزنا ما بتقدر بمسألة الزنا تخصص وتستثني. فيقول عم ببين لك شو عم يحكي الطوفي، في هذه الحالة خلص ما في إشكال، منقول هالحالات هي كلياتها ما منقرب عليها وما منطبق عليها حديث لا ضرر ولا ضرار. طيب هنا نقول وصلنا لوين الآن، فماذا عسى، فماذا عسى أن يكون الموجب الخاص، هذا كلامي، فماذا عسى أن يكون الموجب الخاص المخصص في كلامه الأول أو الدليل الخاص المقتضي للضرر في كلامه الثاني غير نص الكتاب أو السنة أو الإجماع المترتب عليهما؟ وما دام الأمر كذلك فكيف تكون المصلحة مع ذلك أقوى اعتبارا من النص والإجماع؟ أنت بالحالة الأولى لما بيكون التعارض حاد قلت خلاص أنا هون بعطل لا ضرر ولا ضرر لأنه التعارض حاد، وبقول هالمسألة مسألة الزنا مسألة السرقة مسألة قتل مستثنى، إذن أنت رجعت النص على كل إجماع. طيب ثم نقول إما أن المصلحة أقوى اعتبارا من النص والإجماع كما يقول في الحالة الثانية، فلا معنى إذن لتحكم أحدهما، أحدهما شو؟ أيوة النص أو الإجماع، في استثناء بعض صور المصالح عن الاعتبار. أنت قررت أن المصلحة هي الكل بالكل، ليش عم تجعل من النص أو الإجماع تفسير للمصلحة، سواء أكان الضرر كل مدلوله أو بعض مدلوله، وسواء أأكد هذا البعض دليل خاص آخر أم لا، لأنه الدليل الخاص الآخر بده يكون يا قرآن يا إجماع. لا فرق بين كل هذين التنويعات المتكلفة ما دام أصل دلالتها آتيا من النص أو الإجماع، وما دامت المصلحة في ذاتها أقوى منهما في ذاتهما. واضح الكلام؟ طيب وإما يعني عم نأتي لثبوت على حالك يا أول المصلحة أقوى بنمسكك من خوانيك بهالشكل، أو أول النص أقوى، ساعتها لم نحكي الكلام التالي. وإما أن النص والإجماع أقوى اعتبارا من محض ما يسمى مصلحة، وعلى ذلك يأتي الموجب الخاص فيخصص عموم حديث لا ضرر ولا ضرار كما قال. فما معنى التفريق إذن بين نص كان الضرر كل مدلوله ونص آخر كان الضرر بعض مدلوله، ما دام الدال على كل نصا، وما دام النص أقوى من المصلحة المتوهمة؟ وما معنى القول بترجيح هذا المتوهم على النصوص والإجماع؟ دايرين مالكم هلا جزء يخطر بالكم شيء انتم عم تسألوه، يقول لكم يا أخي نحن مبارح حكينا أنه المصلحة بتخصص النص، هلا هو ما عم يحكي عن المصلحة ذات، أيوة ما عم يحكي أي مصلحة، أي مصلحة متى ما تعارضت مع النص نجي منخصص النص بهالمصلحة، هون الغلط. وبعدين مو مصلحة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم طلعت مصلحة بكرة طلعت مصلحة فيما نتوهم، عظيم. إذا كانت متعارضة تعارض جزئي بنجي بنخصص النص أو الإجماع بهالمصلحة لأن المصلحة ذات سلطانك. طيب هذا بيتنافى مع قولك أن النص هو الراجح هو الأقوى، لما بيكون هو الأقوى لازم تكب المصلحة اللي ما لها قيمة، مفهوم كلام؟ اي نعم. فهاتان الصورتان من التناقض الصارخ في كلامه كافيتان لإسبال حجاب الإهمال على مجموع أدلته وبراهينه التي ساقها. ولا في شغل ثاني ما انتبهت له، تعالي هل أحد منكم يسألني عنها؟ لما قال، لما بدي يبين أن المصلحة أقوى من النص والإجماع، شو قال؟ قال يا أخي الإجماع اختلف العلماء فيه، في ناس قالوا الإجماع لا يتأتى، ناس قالوا لا الإجماع يتأتى، أما المصلحة فقد تم الإجماع على أنها تراعى. ولذلك نأخذ بالمصلحة لأنه قد تم الاتفاق والإجماع عليها، ولا نأخذ بالإجماع لأن الإجماع فيه خلاف. وين هون بقى الإشكال اللي نعم لأي اسم مصادرة على المطلوب. لك أنت هلا قلت الإجماع إحنا ما نقيمه له وزن لأنه الإجماع مختلف فيه، وبعدين استدليت بالإجماع على أن المصلحة أقوى من النص. يعني لو كان في خلط بدماغه ومحشش ما كان بيحكي هالحكي هذا، مظبوط؟ يعني أنا لما بقولكم الإجماع لا يؤخذ به أمام النص، يا أخي النص أقوى. ليش أقوى؟ قال لأنه المصلحة تم الإجماع على مراعاتها. ها أنت عم تستدل بالإجماع، وهلأ أنت عم تقول الإجماع لا يؤخذ به لأنه لم يتم الاتفاق عليه. هذا أيضا من جملة التناقضات التي مرت أثناء كلامه. الآن نبدأ بمناقشة هذا الإنسان الذي رأى بعض طلاب العلم في هذا العصر، ما بقول عنه علماء، طلاب العلم رأوا فيه يعني قطع نادر، رأوا فيه ضالتهم المنشودة. عثرنا على واحد من القرن السابع بيحكي مثل حكايتنا، بيحكي بضرورة التلاعب بنصوص القرآن وما إلى ذلك، يلا بنمشي فيه وبنعمل له طني ورني وهكذا. طيب لذلك عم نضطر نحن نبين عواره. طيب نعم. وإما أن النص وعنر، وإما أن النص والإجماع أقوى اعتبارا من محض ما يسمى مصلحة، وعلى ذلك يأتي الموجب الخاص فيخصص عموم حديث لا ضرر ولا ضرار كما قال. ماشي. فما معنى التفريق إذن ما دام النص والإجماع هما أقوى من المصلحة العارية؟ فما معنى التفريق في هذه الحالة بين نص كان الضرر كل مدلوله تعارض حاد يعني، ونص آخر كان الضرر بعض مدلوله؟ هون الإشكال. شوفي نحن هلأ بصدد أنه حديث لا ضرر ولا ضرار قد يتعارض مع نص تعارضا كليا، وقد يتعارض تعارضا جزئيا. تعارض كلي، النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والآية قالت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ماشي. هو التعارض حاد ولا مو حاد؟ حاد. ما بنقدر السارق نقول يعني في بعض الأحيان السارقون، كله حاد. طيب الحالة الأخرى لا ضرر ولا ضرار، كلام الباري عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. واضح كيف؟ قلنا أننا نقيس على ذلك اغتصاب مال الغير عند الجوع الشديد بنية إعادة لي، قياسا على هذه الحالة. هي فيها ضرر ولا لا؟ فيها ضرر، لكن هذا ضرر جزئي، نقدر نوفق بينه وبين حديث لا ضرر ولا ضرار ولا لا؟ نقدر نوفق. فلما مدام نرى نوفق، وانت عم تقول أن النص والإجماع أقوى من المصلحة العارية، هون بقى فما معنى التفريق إذن بين نص كان الضرر كل مدلوله ونص آخر كان الضرر بعض مدلوله؟ يعني أنت بالحالتين لازم تكب المصلحة وتأخذ بالنص، تأخذ بالنص أو تأخذ بالإجماع، سواء كان التعارض كليا أو جزئيا. ليش؟ لأننا هنا نتحدث عن مصلحة عارية لا سند لها ولا تجمعها مع حكم شرعي علة قياسية أبدا. تذكروا الكلام؟ هذا معنى الكلام. نعم. طيب، إذن الآن راح نبدأ بالمناقشة. الأساس الذي بنى عليه يعني زعمه هذا اللي شرعناه هلا أساس محال غير متصور الوقوع، شو هو؟ وهو تعارض حقيقي بين المصلحة وبين النص، تعارض حقيقي بين المصلحة والإجماع. ديروا بالكم، متعارض وهمي بصير؟ ما بصير. ليش؟ أنت يا طوفي أكدت أن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد، وأبرزت الأدلة الكثيرة على هذا من آية في كتاب الله عز وجل، وهي: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما هيك؟ طيب، بعدين أعدت تقول: فإذا وجدت في الشريعة في النصوص القرآنية أو الحديث النبوي أو في الإجماع حكم ينطوي على ضرر، شو بدنا نساوي بهذه الحالة؟ لكن انت هلا حكيت أن الشريعة الإسلامية مصلحة كلها وليس فيها من مفسدة نهائية، فكيف هلا انت عم تقول وإذا كان وجدنا في بنصوص الشريعة الإسلامية ما فيه ضرر ماذا نصنع؟ والله بهذه الحالة المصلحة هي التي تتقدم. إذن أنت أبطلت دليلك الذي أثبتت به أن الشريعة الإسلامية كلها مصالح، أنت ألغيت هذا الأمر. وإذا كان دليلك اللي حكيته من الآية القرآنية صحيح، فلا يمكن أن تجد في حالة من الحالات ضررا حقيقيا أو فسادا حقيقيا يأمر به الشارع في نص من النصوص أو يأمر به الشارع خلال إجماع في كتاب أو سنة. ما لا يمكن أن يتأتى هذا. واضح كيف؟ نقرأ النص فنقول: أولا، إن الأساس الذي بنى عليه زعمه هذا أساس محال غير متصور الوقوع، ألا وهو فرض كون المصلحة مخالفة للنص أو الإجماع. والعجيب أنه هو بنفسه مهد لبيان كونه محالا دون أن يشعر، إذ إنه ساق البراهين على أن كتاب الله إنما جاء متضمنا لمصالح الخلق، واستخرجها واحدة بعد أخرى من قوله عز وجل إلى آخر الآية. وبدهي أن كتاب الله تعالى إنما يكون متضمنا للرحمة بالعباد والرعاية لمصالحهم إذا كانت نصوصه متفقة مع هذه المصالح. وإذن فمن المحال أن تجد آية فيه تدعو إلى ما يخالف المصلحة الحقيقية والذي يتراءى من ذلك لأول وهلة إنما هو بتأثير الشهوات والأهواء وقصور معظم العقول عن إدراك كنه المصالح الحقيقية. ومن ثم فمن العبث الشنيع أن يفكر الإنسان بالمخرج والحل عند ذلك. يقول لك 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 صار في تعارض بين مصلحة ونص، لك ما في تعارض بين تعارض بين نص وشهوة، تعارض بين نص ورعونة يخيل إلينا أنها مصلحة. وإذا تصورنا المحال وفرضنا أن نجد في نصوص الكتاب والسنة مثله ما يخالف المصلحة، فقد سقط إذن البرهان الذي بنى عليه الطوفي دعواه من أن الشريعة لم تأتي إلا لرعاية مصالح العباد. أنت هذا بنيت وتعبت بناء، بعدين أنت نفسك جيت هدمت ما بنيت. إذ تصبح النصوص على هذا الفرض، فرضيت يعني، أعم من أن تلتزم بمقتضى المصالح، وبذلك يغدو ميزان المصالح قاصرا عن درك أحكام الشريعة. فالنتيجة أن ما فرضه الطوفي من إمكان مخالفة المصالح للنص أو الإجماع إما أن يكون فرضا ممكنا أو محالا، وهو في كلا الحالتين دليل واضح على عكس دعوة. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب، طبعا هذا الكلام يرد عليه اعتراض هنا ذكرناه. نعم. شو بنقول يا أخي؟ أنت حكيت قبل الدروس أنه والله إذا شفنا المصلحة تعارضت مع نص من النصوص نجيب نخصص، هيك قلت. وانت هلأ عم تقول لا يمكن يصير في تعارض أبدا. فإذا نحن اللي عم ناخذ حالنا، مو طوفي بس. عرفت الإشكال شو هو؟ وأنا ذكرته بنقول لا، آنذاك تحدثنا عن مصلحة لها مستند من القرآن والسنة، مصلحة لها نظير في القرآن بموجب علة قياسية تجمع بينهما. هذيك اللي حكينا عنها عند قوة إن تخصص. أما المصلحة مطلقا اللي عم يحكي عنها طوفي، أي مصلحة؟ نعم والله شفنا المرأة اليوم لازم تشترك مع الرجل بالصناعات وبالأعمال والأنشطة السياسية والاقتصادية كلها، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت عارية، إلا إذا كانت سبور مثلا، شايف كيف؟ هاي مصلحة. طوفي بيقصد عن هيك مصالح. نعم، هاي مصلحة ليس لها سند وليست مدعومة بما يشبهها في القرآن أو السنة. هون عم يقول إذا كانت المصلحة هذه تعارضا حادا لحل كذا، وإذا كانت تعارضا جزئيا بنخصص النص والحاكمية لإيش؟ للمصلحة. نعم، هذا ما سنجيب عنه. نعم، معلش بنقرأ كلمتين لبين ما يقدم. قد يقول قائل ولكن الطوفي إذ يقدم المصلحة على النص أو الإجماع يحاول أن يسلك إلى ذلك طريق التخصيص لأحدهما لا هدره وإلغاءه كما قد يسبق إلى الوهم، أي فالنص يكون مراعيا لتلك المصلحة في الحقيقة لا معارضا لها، إذ المصلحة تأتي كالتفسير للنص والمبين للمقصود منه. فالجواب: أما أن يتخصص الإجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد. أي ما شرعناها. هل الإجماع ممكن أن يخصص؟ لا، الإجماع دليل قطعي قطعيته أقوى من النص. النص احتمالات التأويل واردة فيه، لكن إذا أجمع علماء عصر ما على حكم من الأحكام مأخوذا من النص سكر، ما عاد يمكن أن لا أن يخصص ولا أن يلغى نهائيا. ما حدا قال أن الإجماع بخصص. نعم، نقف عند أول هذا البحث.